أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع، أنا أخوك أبو نادر من إذاعة حول العالم في برنامجنا اليمن السعيد. أخي المستمع، أختي المستمعة، موضوع حلقتنا هو هام جدا، هام جدا في هذا اليوم. الموضوع بيتكلم عن طرق معرفتنا بالله. كيف عرفنا الله؟ أو من هو الله في مخيلاتنا؟ عزيزي المستمع، هناك مثل بيقول إذا عرف السبب بطل العجب، فإحنا لازم نعرف سبب أو السبب الذي جعلنا معتقدين بما نحن معتقدين به الآن، أنا وأنت والآخرين. فمن هو الإله الذي تؤمن به؟ من هو الإله الذي تؤمنين به؟ ما هي الطريقة التي من خلالها تعرفت على الإله الذي بتعبده؟ فمن خلال الطريقة الذي عرفت بها الله، بنستطيع أنا وأنت أن نعرف التوجه أو الإله الذي نتبعه. من خلال فهمي للمجتمعات التي عشنا فيها، أننا عرفنا الله بطريقتين: الطريقة الأولى وهي الإكراه، والطريقة الثانية هو الخيال. فطريقة الإكراه بتقول لي يا أخي أنا لن أعبد الله بالإكراه. لا يا عزيزي المستمع، إحنا عبدنا الله بالإكراه لأننا عرفناه بالوراثة وعبدناه بالإكراه. والإكراه نوعين: في إكراه قسري الذي هو مثلا يطبق القانون، وفي إكراه ودي الذي بنأخذه من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. فالإكراه يا عزيزي المستمع، وهو ما يفرض عليك المجتمع المحيط بك من عبادة وطقوس معينة ابتدعوها واتبعوها واتبعناها معهم بالوراثة، والإكراه وغصبونا أن نتبع المعتقد بالجبر والإكراه، وهذا يسمى اغتصاب للفكر. فإذا آمنت بالإكراه، قلنا الإكراه له نوعين: الإكراه الأول وهو بسبب المادة، بسبب الأسرة، بسبب المجتمع، بسبب القوانين الوضعية. أما الإكراه الذي هو الإكراه الودي، يعني بالمحبة، فهذا إكراه من طرف الآباء والأمهات. مثلا أبوك أو أبوك أو أمك بيقول لك: حبيبي ابني روح إلى المعبد، حبيبي ابني روح إلى الجامع، حبيبي ابني روح الكنيسة، بس أنت بتروح وأنت مكره، أنت بداخلك صوت يقول لك لا تروح، لكنك أنت بتروح عشان أبوك أو أمك، فهذا يعتبر إكراه كمان. فهل آمنت بالإكراه؟ عزيزي المستمع، الإيمان بالإكراه لا يمكن أن يكون إيمان حقيقي. والإله الذي يجبر الناس على اتباعه بواسطة سلطة دينية، فهذا ليس هو الله الحي الحقيقي. يا أخي المستمع ويا أختي المستمعة، حتى الحب بالإكراه يسمى اغتصاب. يعني لو أن شخص أحب امرأة وأراد أن يتزوجها وهي لا تحبه لا تريده، فهذا يعتبر اغتصاب. الإكراه في جوهره حالة نفسية ضاغطة على إرادة الشخص من الجهة المتسلطة. كيف هذا؟ يعني الجهة المتسلطة سواء الأب أو الأم أو السلطة الدينية. السلطة الدينية هي تجبرك أو تكرهك على أن تعبد أو أن تؤدي الطقوس المعينة الذي ابتدعوها أو الذي هم متعودين عليها أو الذي ورثوها كمان، فيجبروك على أن تطبق هذه الطقوس المعينة وفي أوقات معينة وفي أماكن معينة تنفذها وأنت مكره. وإذا رفضت هذه الطقوس ممكن توصل إلى حالة التعذيب والقتل ربما توصل. وهذا هو اعتبار النفوذ الأدبي. اعتبار النفوذ الأدبي هو كافي لتحقيق الرهبة والخوف عند الشخص بالتأثير في إرادته واعتناقه للدين أو لعقيدة أو مذهب أو فكر معين. يعني مثلا كنفوذ الأب على ولده، وشوكة الزوج على زوجته، وسلطان الرئيس على الرعية، والسيد على خادمه، والأستاذ على تلميذه، ورجل الدين على المتدينين أو على المجتمع، والمجتمع على الأسرة، والأسرة على الفرد. فهناك تسلسل رهيب للضغط علينا أو علينا كمجتمعات. يا أخي، بالعقل والمنطق، أريدك أن تفكر لو أنك ولدت في بلد ما بعيد عن بلدك أو مجتمعك وخارج عقيدتك. ولدت مثلا في الصين ستصبح بوذيا، ولدت في الهند ستكون هندوسيا، ولدت في إسرائيل ستكون يهوديا، ولدت في دول الخليج ستكون مسلما، ولدت مثلا في أي مكان ولدت فيه والمجتمع الذي من حولك هم الذي يؤثرون عليك، ولديهم طقوس معينة، وهم من يضغط عليك لتؤدي هذه الطقوس. أخي المستمع، أختي المستمع، الله لا يجبرنا لأن نعبده، لأنه غنيا عن عبادتنا. والعبادة الطقسية الذي نتوجه بها إلى أماكن معينة أو أشياء مجسدة أو تماثيل أو أصنام أو حجارة أو أشجار أو حيوانات أو ما شابه هذا، فهو ليس الله. الله مالئ الكون. أخي المستمع، الأديان والعقائد هذه الذي ورثناها بيستخدموها وكأن الله وضع قانون لعبادته، ثم كلف جهة تنفيذية معينة من البشر لتفرض ذلك القانون على باقي البشرية الأدنى منزلة، وهذه الجهة التنفيذية بدورها بتجازي المطيع وتعاقب المسيء أو المخالف للقانون. فبهذه الطريقة يا عزيز المستمع، أصبح الإله مجرد شخص عادي شرع القوانين وأعطى وكالة للمتسلطين على البشرية المسالمين، وبهذا تصبح العبادة قهرا، وتكون العبادة ليست لله الخالق، بل أصبحت لمشرع القوانين، لمشرع الأديان، ولأصحاب السلطة التنفيذية. أخي المستمع، أختي المستمعة، أرجوك استمع لضميرك، استمع لصوتك الداخلي، فالله بينادينا من خلال الضمير. صوتك الداخلي وضميرك بيقول لك على أنك باتجاه خاطئ. أنت لا تعبد الله الخالق، الله لا يحتاج لك، بل أنت من يحتاج إلى الله. أخي المستمع، أختي المستمعة، أرجو أن تفتح ذهنك وتعرف من هو الله. يا أخي، ضع نفسك كحاكم، كقاضي، أمام عقلك وأمام الله. حط الأديان أمامك والعقائد والمشرعات، حطها أمامك في محضر القضاء، وأعرف كل دين أو عقيدة أو شريعة الذي لا تتناسب مع قداسة وجلالة الله، لو فيها كلمة واحدة تخدش قداسة الله، فهذا ليس من الله. هذا ما عرفناه بالإكراه. في عندنا الطريقة الثانية الذي هو الخيال. الخيال هذا هو نعمة من نعم الله علينا. فكثير ما يواجه الناس الخيالات المتعددة والتي بتنقلهم لعالم آخر يستطيعون من خلاله التحكم في حياتهم وفي الأمور التي تواجههم دون وجود ما يردعهم أو يوقفهم. فهو هاجس يقوم بتنمية الأفكار في عقل الإنسان بناء على ما تلقاه من الآخرين، والتي غالبا ما يكون بهدف تحديد المستقبل، الإنسان المستقبل الذي يرضيه. وللخيال العديد من المفاهيم المختلفة والتي قاموا بتحديدها العلماء والمفكرين، مثل ما يتلقاه الشخص من ذويه ومن المجتمع ومن رجال الدين، والذين بدورهم بيرسموا صورة عن الإله وعن الحياة وما بعد الموت. فالخيال واسع يجسد الأشياء في داخلنا، وبنتكلم عن الخيال هذا إن شاء الله بطريقة أوسع في الحلقة القادمة بمشيئة الله. والرب يحفظكم وينير أذهانكم إلى أن نلتقي مرة أخرى.
يا وجه البدر يا نور الفجر ما يكفي أوصفك يا بجمل شعار. يا وجه البدر يا نور الفجر ما يكفي أوصفك لو بجمل شعار لو بجمل شعار. خلقت أنهار وغيوم وأمطار اللي بيكسر الليل والنهار وخلقت أنهار وغيوم وأمطار وحياة طيور وزهور وشجار وانطيت للخالق من الأرض حيات طيور وزهور وشجار وانطيت للخالق في الأرض ثمار من العالي أعلى من الذهب أغلى من القارب أنقى من العسل أشهى من العالي وما مثل نوجد بالبر والتقوى من الوصف أحلى من القوة أقوى ما مثل نوجد بالبر والتقوى. يا وجه البدر يا نور الفجر ما يكفي أوي لو بجمل شعير.